بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه استكمالا لبعض السنن: وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. وقد رويت فيه.
وين وقفت يا شيخ؟ كم رقم؟
395.
كم؟
395. لا،
نعم، أعد. وكثرة
ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. وقد رويت فيها حديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. ومنها ما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا. ومنها ما قاله الحسن رحمه الله تعالى: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا، لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد.
هذه المساجد كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الآية المساجد إنما بنيت لما بنيت له كما قال عليه الصلاة والسلام: لم تبنى لتنشد فيها الضالة ولا ليتكون محلا للبيع والشراء، كل هذا منهي عنه. ولم تبنى لتكون لأحاديث الناس وهدرهم وضحكهم ولعبهم ولغطهم، إنما بنيت لما بين عليه الصلاة والسلام للأعرابي، إنما بنيت لما بنيت له من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة. فإذا قلبت هذه المساجد إلى مواضع للضحك والسخرية والغيبة والاستهزاء فلا شك أن هذا أمر عظيم جدا. والآية التي ذكرنا بيّنت أن الله تعالى أذن أن تعمر هذه المساجد بما ذكر سبحانه وتعالى، وأن الذي يعمرها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فكيف تجعل المساجد محلا للبيع والشراء؟ وهؤلاء الرجال الذين ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع، كيف تجعل هذه المساجد التي بنيت ليذكر الله تعالى فيها ويصلى فيها وهي بيوت الله تنسب لله عز وجل؟ وفي الحديث: أحب المساجد إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض المساجد وأبغض البلاد، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. كيف تجعل المساجد أسواقا؟ كيف يجعل أحب بلاد إلى الله عز وجل وأفضل المواضع محلا للغط والضحك والسخرية؟ لا شك أن هذا عظيم. وللأسف يقع هذا من قبل من يجهلون الأحكام، سواء في الفروض المعتادة بأن يصلوا ثم يجلسوا ضحكا ولغطا كأنهم في سوق، أو حتى قبل الإقامة، أو ما يقع من بعض الجهلة ممن لا يفقهون فقه الاعتكاف، فإنهم يعتكفون ثم يصيرون في اعتكافهم إلى ما يصيرون إليه خارج المسجد من الضحك والسخرية والهزء واللعب. إذا كان المعتكف لا يزور المريض لأجل انقطاعه، لأن الاعتكاف هو ملازمة المسجد للعبادة، فكيف تجعل عبادة الاعتكاف العظيمة هذه على النحو الموجود؟ لكن الجهل وقلة التنبيه الحقيقة وقلة الوعي، لأن ينبغي أن ينبه الناس إلى أحكام المساجد. مساجد فيها أحكام تستحق أن يجعل فيها خطب، وهذا من العجيب سبحان الله. الآن يخطب الخطبة في مواضع كثيرة، في موضوعات كثيرة، وينسون الكلام في الجمعة وأحكام الجمعة، وينسون الكلام في الموضع الذي يجتمع فيه الناس وهو المسجد. فيؤتى بموضوعات في بعض الأحيان تتعجب من قلة فقه الخطيب إذا أوردها، بأن يذكر سيرة أحد أهل العلم، روى عنه فلان ولد في كذا ومات عام كذا. هذه موضوعات، هذه هل الخطبة موضوع يجعل في سيرة أحد من أهل العلم، أنت لست تترجم له، لكن إذا تكلمت مثلا عن قيام الليل، عن الصلاة، عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكرت سيرة أهل العلم فيه، نعم. أما أن تقول ولد عام كذا ومن مشايخه فلان ومن تلاميذه فلان وقال فيه فلان، كأنك تقرأ في تراجمهم في أي كتاب، من قلة فقه الخطيب، قلة وعيه، قلة علمه بالمقصود بالخطبة. فيتركون الموضوعات المهمة كأحكام الجمعة وأحكام المساجد، فلهذا يجهل الناس عظم قدر المساجد، ويقع منهم ما يقع من هذه المخالفات، ومنها كثرة الخوض والباطل والكلام الذي لا معنى له ولا جدوى منه، حتى إنهم يتطرقون إلى الغيبة والاستهزاء والسخرية، وتجد الضحكات منهم كأنهم في سوق من الأسواق أو في استراحة من الاستراحات. ينبغي أن تنزه المساجد عن مثل هذا. ثم ذكر رحمه الله يقول وردت فيه نصوص غليظة، منها أن منهم من يجلسون في المساجد ليس فيهم مؤمن، نسأل الله العافية، حديثهم في الدنيا كأنهم في الأسواق، وهكذا يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم، أو لا ينبغي أن يجالسوا، هؤلاء ينكر عليهم. قال المسجد ليس موضعا للسخرية والضحك، ونعوذ بالله من الخذلان. تجدهم في بعض الأحيان في رمضان يجلس اثنان منهم يتحدثان ساعة أو ساعتين، والناس حولهم يقرؤون القرآن ويذكرون الله ويذكرون الأوراد والأذكار، وهذان جالسان مدة ساعة أو ساعتين يتحدثان، تارة يضحكان وتارة ترتفع أصواتهما وتارة تنخفض، تتعجب من هذا الأمر. هذا بحاجة توعية وتوجيه الناس وتنبيه الناس، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. لا يمنع أن يوجد كلام يسير على أن لا يكون محرما، كلام يسير كأن يقول قائل مثلا بأمر معين يخبرهم بأمر معين معتاد أو نحوه، مما ليس فيه بيع، من بيع أو شراء أو مشدام ضالة أو نحو ذلك، على أن لا يكون كثيرا، لأن قد يقع في بعض الأحيان يحتاج أن يخبر أحدهم خبرا ولا يجده إلا في المسجد، لا إشكال في هذا، لكن لا يتوسع في مثل هذا. نعم.
والبيع والشراء بالجدال والخصومة، وإنشاد الضوال، وإنشاد الضوال، وإنشاد الشعر والغزل، ورفع الصوت وسل السيوف، وكثرة اللغط، ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب، والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة، واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله، والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله.
هذه جملة من التصرفات التي ليست المساجد مواضعها إذا كانت مباحة، أو أن تكون منهيا عنها مطلقا. فالبيع والشراء لا يحل، نهى صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. الخصومة الباطلة لا تنبغي لا داخل المسجد ولا خارج المسجد إذا كانت خصومة بالباطل، لكنها داخل المسجد أسوأ. وإنشاد الضوال، وفيما يتعلق بالشراء، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، نوع من التعزير له والدعاء عليه. أما من إنشدان الضوال فهو أن يأتي إنسان إلى المسجد يرحمك الله وقد ضاع له شيء، فيقول يا أهل المسجد، لم يقول، هذه فرصة اجتماع الناس الآن، من وجد لي مفتاحا أو وجد لي دابة أو نحو ذلك. في الحديث من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. لاحظوا الحديث السابق لا أربح الله تجارتك، يدعى عليه فيما يبيع ويشتري، وهذا مع أن ضالته قد افتقدها، إلا أنه يدعى عليه أيضا بأن لا يرد الله عز وجل عليه هذه الضالة، وقد يكون محتاجا لها، ومع ذلك لما أتى البيوت من غير أبوابها استحق الدعاء عليه. بعض أهل العلم قال إن النهي عن إنشاد الضوال وهي التي تضيع من الإنسان يدل على النهي عن التسول في المساجد، وقالوا إن صاحب الضالة محتاج ومع ذلك نهي عن أن ينشد الضالة في المسجد، فكيف بهذا الشخص الذي يأتي ويطلب من الناس أن يعطوه ماله؟ لكن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل الذي يظهر أنه إذا سأل وكان صادقا فإنه لا يمنع. وكان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يقول هذا ويؤكد عليه، بل قال رحمه الله إنها فرصته لاجتماع إخوانه، قد تشتد حاجة بعض الناس، والإنسان إذا كان في خير وفي عافية منعم عليه وهو صبي صغير، منعم عليه في شبابه، منعم عليه في كهولته وفي أسرته بعد أن أتته الذرية، لا يظن أن الناس كلهم هكذا. ففي الناس محتاجون وفي الناس محتاجات. وقد بوب أبو داود في السنن قال باب السؤال في المسجد، وذكر فيه حديثا أن أبا بكر رضي الله عنه رأى سائلا يسأل في المسجد وكان مع ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن بكر، خبزة فأخذها من عبد الرحمن وأعطاها السائل. فالذي يظهر والله أعلم أن القياس هنا في غير موضعه، وأن السائل لا سيما من اشتدت حاجته، وهكذا النساء إذا سألنا في المسجد فأهل المسجد قريبون من الخير، إذا طرقنا الأبواب ولا سيما في مثل وقتنا هذا فإنهن يطرقن الأبواب على بيوت الله أعلم بحقيقة بعض أهلها ماذا يكونون عليه، بينما في المسجد إذا قعدت عند الباب وصار من يراها يعطيها لا محذور في هذا، لا محذور في هذا. هذا هو ظاهر السنة أنه يعطى السائل إذا علم صدقه وحاجته، أو إذا لم يعلم حاله، يعني حاله مستور لا يدرى هل هو صادق أو غير صادق يعطى. يقول قائلون إنهم الآن بمثابة العصابات التي تمول من قبل مفسدين ومجرمين، من عرف بهذا لا شك أنه خليق بأن يقبض عليه، وينبغي أن يلاحظ الوضع، يمكن أن يراقبوا، يمكن أن يراقبوا فيتبع. هل هذا السائل الآن اتجه إلى بيته ودخل عند صبيانه؟ هذا واضح أنه رجع إلى بيته. أما إذا كانوا يجتمعون في موضع ويقود هذا الموضع أناس فهؤلاء خليقون بأن يقبض عليهم وأن يعاملوا بما يقتضيه الشرع. لكن أن يقال إنهم لا يعطون لأجل أن هناك أناسا يكذبون، ولأجل أن هناك أناسا حالهم كذا، يقال ما ذنب هؤلاء، ما ذنب هؤلاء؟ ثم أعلم أن سؤال هؤلاء ولا سيما النساء قد يمنعهن من الفاحشة، لأنهن إذا سألنا وأعطاهن أهل المسجد فإنهن قد يستغنين بما أعطينا وإن كان قليلا، ويرجعن ويستعففن بهذا الذي أعطاهن هؤلاء الأخيار ابتغاء وجه الله عز وجل. فإذا لم يعطينا واشتدت حاجتهن وما كل واحدة منهن تعرف، ما الذي يعرضها هذا؟ يعرضها لبذل عرضها، نسأل الله العافية والسلام. وأيما أصعب، أن تبذل عرضها أو أن تجلس عند باب المسجد؟ من أراد فليعطيها ومن أراد فليتركها. فبعض الناس إذا آته الله تعالى النعمة ومن عليه، ولا سيما إذا استرسل فيها منذ صغره وعندها أنواع من نعم الله عز وجل من سيارات ومن أموال ومن مآكل ومشارب، يظن الناس مثله ويبدأ يكذب من سأل. أنت لا تدري، لا تدخل في ذمتك مثل هذا. إذا شككت في أحد أو لم ترد أن تعطيه لا أحد يجبرك، لكن أن يمنعوا فيه إشكال، فيه إشكال أن هؤلاء إذا كانوا رجالا قد يسرقون، قد يكونون مجرمين، قد يذهبون إلى بيوع محرمة كالمخدرات وأمثالها. إذا كنا نساء فقد يدخلنا في والعياذ بالله في أمور من الفواحش ونحوها. فهذا السؤال فيه نوع من المنفس الذي يحمي بإذن الله عز وجل من شرور كثيرة. وما أحد وقف على باب المسجد معه سلاح يقول أعطوني وإلا قتلتكم، من لم يريد أن يعطيها يتركه. وهؤلاء المجرمون الذين يديرون مثل هذه الشبكات ينبغي أن يراقبوا ويلاحظوا ويقبض عليهم هم. أما يأتي أناس من أهل الحاجة فيمنعوا من حاجتهم، فظاهر السنة عكس هذا، ظاهر السنة عكس هذا. وكانوا يطرقون الأبواب زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما أتتها السائلة ومعها ابنتان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطتها ثلاث تمرات ثم رفعت البنتين نظرهما إلى أمها إلى أمهما وأنها قسمت التمرة بينهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عائشة أن الله أوجب لها بذلك مغفرته، دل على أنهم كانوا يطرقون الأبواب قديما. فالحاصل أن قياس منع السائل على منع من ينشد الضالة الذي يظهر والله أعلم أنه ليس في محله، هذا هو الذي يظهر. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يؤكد على هذا ويقول إنهم لا يمنعون إلا إذا أساءوا، إذا أساء بعض الناس قد يسيء في العبارة وقد يتكلم ويقول إن حصل من فلان علي كذا وكذا، لا تطل الكلام هذا، أنت أذكر حاجتك وأوجز أيضا، ولا تجلس تقول حصل مني فلان وحكم علي والقاضي ظلمني، هذا مو موضع تقال فيه، وليس الناس الآن قضاة ترفع إليهم مظلمتك، إنما تذكر حاجتك وتوجز فيها. والقول بأنه يعني قد يشغل عن الأذكار وكذا، هذا صحيح قد يشغل عن الأذكار، لكن بالنظر إلى شدة حاجته ينبغي أن يرأف به ويرحم، ولا سيما إذا علم منه الصدق. وإذا كان هناك كثيرون يكذبون فمنهم ناس يصدقون، والمسلم ولله الحمد إذا تصدق بالصدقة فإنه مهما يكن من أمره فإنه على خير إذا تصدق، حتى لو وقعت في غير في يد غير مستحق. وقد جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أن سائلة أتت إليه وهو في السوق فأشار رحمه الله هكذا بأصبعه الاثنين إلى شريكه يظن أنه يقول زن لها درهمين، هذا المعتاد الناس يعطون السائل شيئا يسيرا، فوزن درهمين وأعطاها فأشار كم 200. تعجب الشريك، في أحد يعطي 200 درهم يعطي سائلة؟ قال إني رأيت فيها بقية شباب فخشيت عليه. فرق كبير بين من ينظر إلى هؤلاء بنظرة المآل الذي يمكن أن يصلوا إليه بأن تقع المرأة في الزنا، وأن ينطلق الرجل في المحرمات والمخدرات والجرائم والسطو، وبين من ينظر آكلا شاربا يأكل في اليوم أكلات متعددة، يسافر سفرات ملونة ومنوعة، ينفق ما الله به عليم من أنواع من الأموال على أنواع الملاذ، هو في عافية ما يدري بالناس ولا بأحواله. الناس كما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه ونور الله قبره يقول الناس الغالب عليهم الحاجة، صدق رحمه الله، الغالب عليهم الحاجة. انظر لكلام الفقيه، لو تنظر الآن في حال الناس وأنت في نعمة هنا في البلد، نحن في نعمة كبيرة، الغالب على حال الناس الحاجة، دعك من الذي يسرف ويضيع، لكن الغالب على حال الناس الحاجة. إن نظر إلى أمر الأجار وإذا به فيه حاجة، إن نظر إلى أمر الأولاد والنفقة عليهم وإذا ثمة حاجة، إن نظر إلى أمور كثيرة بعض السلع قد ترتفع، ففي حاجة في الناس، الناس فيهم حاجة. لكن من لا يدرك الناس ولا يعرف يعني أحوالهم ولا يكون قريبا من أوضاعهم يظن أن هؤلاء كلهم يكذبون وكلهم يضحكون بالناس وينبغي أن لا يطع. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ هذا غير صحيح، بل غالب على كثير من الناس الحاجة، وبعض والعياذ بالله من وقع في السوء والشر وقع فيه بسبب الحاجة وعدم قضاء حاجته. والله تعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قال بعض أهل العلم يبتلى الغني بالفقير، الله تعالى ابتلى الغني بالفقير، هل يتركه أو يعينه؟ فينبغي تقوى الله عز وجل في مثل هذه الأمور. وإذا كان الإنسان لا يريد أن يعطي فله ذلك، لأن صدقته هذه ليست على سبيل الزكاة الواجبة، لأن سيخرج زكاته في من يستحق، لكن لا يصد الناس عن الخير، لا يمنع الناس عن الخير. نعم يتحقق ويتأكد، والشخص الذي قد يظهر منه أنه في عافية وفي نعمة وقادر على العمل كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجلين الجلدين قال إن شئتما أعطيتكما ولا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. إنسان يستطيع العمل لماذا يأتي ويسأل؟ لكن إذا جاء رجل مسن في الثمانين بعض الأحيان ويذكر من أحواله وعنده يعني جملة من الإثباتات وبعض الكتابات من بعض المعروفين بأن هذا الرجل محتاج، لماذا لا يعطى هذا الرجل؟ لماذا يترك؟ وماذا يفعل شخص في الثمانين؟ تقول تعال اعمل، اعمل من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف، ولا يستطيع. حتى في نظام العمل هو هذا الشخص قد ترك العمل من 20 سنة ما يستطيع أن يعمل. فالحاصل أن الأمر ينبغي أن يكون فيه توسط، أن من علم حاله أو من ينظمون هذه المنظمات الخبيثة التي تجمع الناس وتعبث بها أو لا، حقيقون وجديرون بكل أدب وزاجر شرعي، لكن الضعفاء الذين لا يستطيعون ولا يتمكنون من العمل وعندهم الحاجة لا ينبغي أن ينفر الناس عن إعطائهم. قال رحمه الله وإنشاد الشعر الغزل تحديدا، يعني أن الغزل وذكر محاسن النساء وأحوالهن ليس محله المسجد، لكن الشعر قد ينشد إذا كان شعرا جيدا وسليما وفيه مكارم أخلاق وفي حث على الجهاد في سبيل الله وعلى معالي الأمور والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما في هذا إشكال على أنه لا يعني يكثر منه بحيث أن يكون شيء غالب ومستديم، لكن إنشاد الشعر في ذاته كان يقع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. الصوت أيضا الرفع الشديد للصوت لا ينبغي، وعمر رضي الله عنه لما رفع رجلين من أهل الطائف الصوت في المسجد قال رضي الله عنه لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رفع الصوت شوش على من يذكر الله وعلى من يدعو وعلى من يصلي وعلى من يقرأ، وإذا كان الإنسان ممنوع من أن يرفع الصوت بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف برفع الصوت بغير القرآن؟ وهذا أمر للأسف فشى وانتشر وغلب من كثيرين، حتى بعض طلبة علم للأسف الشديد تجد أنهما يتحدثان بصوت مرتفع جدا والناس عن أيمانهم وعن شمالهم يصلون ويقرؤون القرآن، هذا من الغفلة الحقيقة. أو يأتيه مكالمة جوال فيجيب كأنه في وسط بيته، يرفع صوته كأنه ليس في المسجد، يسمعه جميع من في المسجد، حتى أنك يعني تفرح أنه انتهت مكالمته، استمر في كلام وذهاب ما كأنه في المسجد. فهذا يدل على قلة الفقه وقلة وعلى الغفلة. هكذا السيوف وعموم السلاح، كل السلاح أمره في المسجد ينبغي الحذر منه. مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ على نصالها حتى لا يصيب بها أحدا من المسلمين. وهكذا كثرة اللغط مثل ما تقدم. دخول الصبيان يختلف الحال حقيقة، فيهم يعني محل تفصيل. الصبي لا بد أن يدخل المسجد ليعلم الصلاة إذا بلغ السابعة، وإذا كان في السابعة فإنه لا شك يلزم والده بتعليمه، لكن إذا كان الصبيان يرسلون في المساجد كما يقع الآن بعض الصبيان في الثالثة وفي الرابعة يطلقهم أهلهم فتجدهم على حال من الإزعاج والإيذاء المصلين ولا سيما في رمضان، هذا غلط لا شك. وينبغي على من أتى بصبي أن يجعله بجانبه أو بجانب مثلا أحد إخوته أو نحوه، بحيث لا يترك الصبي هذا يعبث في المسجد وهو أتي به ليعلم الصلاة، فينبغي أن يلاحظ أمره. أما أمر دخول النساء فالنساء لا مانع من أن يأتينا المسجد بنص قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم بيوتهن خير لهن كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن المساجد بالنسبة للنساء محل عبادة، فليس ثمة إشكال في أن يحضرنا المساجد، لكن مع الستر والصيانة ويكون في الموضع الذي تصلي فيه النساء غير مختلطات بالرجال فلا إشكال فيه إن شاء الله، إلا أن يوجد فيه فتنة عليهن أو منهن، هنا يكون المنع لأمر خارجي لا لأجل أنها امرأة، المرأة تصلي لها أن تصلي، لكن تمنع لأمر إما يخشى عليها كأن يخشى عليها الزوج كأن يكون في موضع وفي محل وفي حارة، يقول إن ذهبت هذه تعرض لها هؤلاء الخبثاء أنا أعرفهم، فإنه يقول لا تذهبي، لا لأنها تمنع من المسجد ولكن خوفا عليها. أو إذا كانت تأتي متعطرة متبرجة، هذه أتت تزعم أنها تريد الأجر وهي تكسب بذلك الوزر. فإذا أتت على حال من السلامة ولا خطر عليها ولا منها فإنها لا تمنع كما قال عليه الصلاة والسلام. المجانين لما كان المجانين من المساكين الذين لا يعون ولا يفرقون بين المساجد وغيرها كان ينبغي أن لا يتركوا يعني يدخلونها لأنهم قد يلوثونها منها، قد يتبول المسكين فيه مجنون قد يتبول أو يقطع على من يصلون صلاتهم، وقد يتلفظ بألفاظ تؤدي إلى بعض الناس يعني قد يضحك مثلا في الصلاة ونحو ذلك، فالمجنون ينبغي أن يحفظه وليه. الجنوب، الجنوب لا ينبغي له أصلا أن يقترب من الصلاة حتى يصلي حتى يغتسل، قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لكن أمر المرور لو مر لا إشكال فيه أن يمر لا على سبيل أنه يبقى ويمكث وهو على حال من الجنوب. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أنه إذا توضأ فلا بأس أن يبقى في المسجد، جعل المسجد محلا للصنعة والعياذ بالله، يعني يقلب وطن. تعلم أن المسجد موقوف على المسلمين، فلو أخذ جزءا منها وصار يعمل داخل المسجد لصنعه هو، يعني يعمل داخل المسجد ثم يذهب يبيع. أما لو كان يعمل بعض الأشياء التي تحتاج مثلا إلى تركيب الأبواب ونحوه، تحتاج إلى تركيب داخل المسجد ولا يمكن أن تركب خارج المسجد، وإن كان تركيبها خارج المسجد هو الذي ينبغي إذا حصل، لكن في بعض الأحيان إذا أدخلها لابد لا شك أن يبدأ بتركيبها في نفس يعني جدران المسجد، هذا لا إشكال فيه. لكن لو اتخذت محلا للصنعة أو للتجارة كأنها حانوت فكل هذا لا شك أنه منهي عنه، يأثم من فعله ويغلظ عليه كما ذكر رحمه، يعني ينبغي أنه يغلظ عليه مثل ما ذكر في حديث لا ردها الله عليك ونحو ذلك من النصوص. يقول يكثر في آخر العام الدراسي الإهداء بين الطلاب والمعلمين سواء في المدارس العامة أو مدارس تحفيظ القرآن، فما حكم هذا الإهداء بين الطلاب والمعلمين؟ إذا أهدى المعلم للطلاب ما فيه إشكال، المعلمين للطلاب ما في هذا إشكال، لأنه يعني يشجعهم بذلك وما فيه تهمة، لكن إهداء الطلاب ما يصلح، الطالب ما يهدي المعلم. إذا قال إني أحبه في الله عز وجل وأحسن إلي يقال إذا تخرجت فأهده، بحيث لا يكون لك درجة عنده، أما وأنت تدرس عنده فإنك لا تهديه. يقول لا يبع حاضر لبادي المأكولات أم الثياب أم غيرها، أي شيء يأتي به البادي أي شيء يأتي به فإنه ينبغي ألا يبيعه له الحاضر، وصلى الله وسلم على